أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في حالة الشك، إذا شككنا في صدق العنوان الخاص على مورد، كما في المقام إذا شككنا في أن أقسام الطين مثلا هل يصدق عليها المعدن أو لا يصدق عليها ذلك، فما هو الحكم في المقام؟ الكلام تارة يقع بلحاظ مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة الاجتهادية ماذا تقتضي في المقام، وأخرى يقع بلحاظ مقتضى القاعدة المستفادة من الأصول العملية أن الأصل العملي ماذا يقتضي في المقام. عندما نشك في أن أقسام الطين هل هي من المعدن أو لا، يعني نشك في أنه هل يجب تخميسها فورا من دون استثناء المؤنة أو لا، لا يجب فيها التخميس إلا بعد إخراج المؤنة، فما هو مقتضى القاعدة، ما هو مقتضى الأصل في المقام. المعروف بين فقهائنا المتأخرين هو جواز الاستثناء، يعني عدم وجوب الخمس في المورد المشكوك إلا بعد استثناء المؤنة. بعبارة أخرى، المعروف بينهم عدم ترتيب أحكام المعدن على ما يشك في كونه كذلك، لأننا نعلم أن من أهم أحكام المعدن هو ماذا؟ هو وجوب تخميسه فورا، وجوب تخميسه فورا من دون استثناء المؤنة. هذا الأثر لا يترتب على ما يشك في كونه شنو؟ معدنا، وإنما يجوز استثناء المؤنة ولا يجب التخميس إلا بعد استثناء المؤنة. هذا هو المعروف بينهم، وهذا الأمر المعروف بينهم كما قلنا تارة يستدل عليه بمقتضى الأدلة الاجتهادية، وأخرى يستدل عليه بأنه هو مقتضى الأصل العملي في المقام. أما الأول وهو الاستدلال عليه بالأدلة الاجتهادية فله تقريبان. التقريب الأول هو التمسك بإطلاق أدلة جواز استثناء المؤنة، التمسك بإطلاق أو عموم أدلة جواز استثناء المؤنة، ومقتضى هذا الإطلاق أو هذا العموم هو الالتزام بجواز استثناء المؤنة في كل مورد إلا إذا أحرزنا صدق العنوان الخاص عليه، فما لم نحرز صدق العنوان الخاص عليه يمكن التمسك بإطلاق أو عموم ما دل على جواز استثناء المؤنة. توضيح هذا الكلام هو أننا فرغنا سابقا عن أن الأدلة الدالة على وجوب الخمس في العناوين الخاصة ظاهرها وجوب الخمس فورا وعدم استثناء ماذا؟ المؤنة، لأننا قلنا أن مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو عدم جواز استثناء المؤنة. الخمس واجب في المعدن أو في غنائم الحرب أو في مال الناصب كما تقدم، ظاهرها عدم جواز استثناء المؤنة. زين، في مقابل ذلك عندنا أدلة عامة تدل على ماذا؟ على وجوب الخمس بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المؤنة، وهي التي يعبر عنها بأدلة الاستثناء. هذه أدلة الاستثناء إما موضوعها مطلق الفوائد، أو أن مطلق الفوائد هو القدر المتيقن شنو منها. على خلاف تقدم سابقا وسنشير إليه أيضا في أن أدلة الاستثناء هل لها إطلاق يشمل جميع الموارد التي يجب فيها الخمس، أو لا، هي مختصة بماذا؟ بالفوائد. تقدمت الإشارة إلى هذا البحث وسنشير إليه الآن أيضا. على كلا التقديرين الفوائد هي القدر المتيقن من ماذا؟ من هذه الأدلة، فلا إشكال في وجود إطلاق في هذه الأدلة يشمل جميع أنواع شنو؟ الفوائد. ويدل هذا الإطلاق على أن الخمس فيها لا يجب إلا بعد استثناء ماذا؟ المعنى. لو فرضنا أن هناك دليل يدل على أنه في كل ما أفاده الإنسان من قليل أو كثير الخمس بعد المعنى، هذا مطلق يشمل جميع الفوائد، ويدل ماذا؟ على أن الخمس لا يجب إلا بعد استثناء المعنى. واضح. هذا المطلق، هذا الإطلاق، نسبته إلى الدليل الوارد في العنوان الخاص نسبة العام إلى الخاص، نسبة المطلق إلى المقيد. الدليل الدال على أن المعدن يجب فيه الخمس، ذكرنا أن ظاهر هذا الدليل هو ماذا؟ هو وجوب الخمس شنو؟ فورا من دون استثناء المعنى، ظاهره هذا. نسبة هذا الدليل إلى دليل الإطلاق الذي ذكرناه، نسبة الخاص للعام، نسبة المقيد للمطلق. لماذا؟ لأن موضوع الدليل المطلق كما قلنا هو الفوائد، إما لورود الإطلاق فيه يعني هو مورده، وإما لأنه القدر المتيقن الذي لا إشكال في ماذا؟ في شمول الدليل له. إذن عنوان الفوائد هو العنوان الذي ثبت فيه الحكم بجواز الاستثناء، ولا شك في أن هذا العنوان ينطبق على المعدن. واضح؟ ينطبق على ماذا؟ على المعدن، ينطبق على قولوا يا مال الناصب الذي يؤخذ منه فائدة استفادها الإنسان. أي فرق بين هذه الفائدة وبين سائر الفوائد الأخرى؟ فإذا موضوع المطلق يشمل ماذا؟ يشمل المعدن ويشمل سائر العناوين الخاصة. قاعد تلاحظون ما يأخذه الإنسان من المعدن، ما يستخرجه من المعادن، هذه فوائد بلا إشكال يصدق عليها عنوان الفائدة. يخرج هذا العنوان الخاص عن الإطلاق بدليله، وهو معنى التخصيص. عندنا دليل عام أو مطلق يقول كل ما يستفيده الإنسان من قليل أو كثير ففيه الخمس بعد المؤن، هذا دليل عام. عندنا دليل خاص ماذا يقول؟ يقول المعدن يجب فيه الخمس فورا. هذا الدليل الخاص يخرج مورده وهو العنوان الخاص وهو المعدن من تلك الأدلة عليكم السلام، من تلك الأدلة المطلقة، فيقيدها، يخصصها. واضح. والنتيجة ماذا؟ هو الالتزام في المعدن بماذا؟ بوجوب الخمس شنو؟ فورا المعدن نفسه. خب، إذا اتضح هذا حينئذ ننتهي إلى محل الكلام. ما هو محل الكلام؟ محل الكلام ما إذا شككنا في صدق المعدن على شنو؟ على مورد. إذا علمنا أحرزنا صدق المعدن، وهذا يخرج عن ذلك المطلق ونلتزم فيه بماذا؟ بعدم جواز استثناء. أما إذا شككنا في أن العنوان يصدق على موردنا أو لا يصدق، حينئذ هذا الدليل الأول اللي ذكرناه يقول في هذه الحالة هذا الكلام، هذا المقام حينئذ يدخل في كبرى تخصيص العام بمخصص منفصل مجمل مفهوما مردد بين الأقل والأكثر، وفي مثله لا إشكال في جواز التمسك بالعام فيما زاد على القدر المتيقن، ويلتزم في القدر المتيقن بالخاص، لكن ما زاد على القدر المتيقن اللي هو الأكثر لا إشكال عندهم في جواز التمسك بماذا؟ بالعام. المقام من هذا القبيل. المعدن الخارج من الإطلاق، الخارج من الإطلاق مردد عندنا مفهوما بين أن يكون شاملا لأقسام الطين، لحجارة الرحى، للجص غير المطبوخ كما قلنا، وبين أن لا يكون شاملا لذلك لتردد مفهومه بين الأقل والأكثر. فحينئذ يقتصر في تقييد المطلق وتخصيص العام، يقتصر على من؟ على القدر المتيقن من هذا الدليل. والقدر المتيقن من هذا الدليل هو ما عدا المشكوك، ما عدا المشكوك. أما المشكوك فيرجع فيه الماء إلى العام، فيتمسك بدليل جواز الاستثناء وعدم وجوب الخمس إلا بعد إخراج المؤنة، يتمسك به في مورد الشك. إذن في مورد الشك عثرنا على دليل اجتهادي يدل ماذا؟ يدل على جواز الاستثناء بهذا البيان، بإدخال المقام في كبرى كما قلنا، في كبرى تخصيص العام بمخصص منفصل مجمل مفهوما مردد بين الأقل والأكثر، وفي مثله يجوز الرجوع إلى العام الذي هو في محل كلامنا أدلة الاستثناء فيما زاد على القدر المتيقن، يعني في مورد الشك. هذا هو التقريب الأول للتمسك بالدليل الاجتهادي. هذا التقريب كما هو واضح يتوقف على افتراض وجود دليل مطلق يدل على جواز الاستثناء. شنو؟ مطلقا. يدل على جواز الاستثناء مطلقا، حتى تكون نسبة الدليل الخاص في العنوان الخاص نسبته إليه نسبة شنو؟ المقيد إلى المطلق، أو الخاص علما إلى العام. ومسألة وجود دليل عام أو مطلق يدل على جواز الاستثناء مطلقا، هذه مسألة بحثناها سابقا وذكرنا أن معظم الأدلة الدالة على الاستثناء هي واردة في أرباح المكاسب، معظمها وارد في أرباح المكاسب، وأن هناك أدلة ثلاثة وروايات ثلاثة قد يدعى فيها الإطلاق، وهي على ما تخطى رواية الأشعري الضعيفة سندا وصحيحة أخرى لا تخطرها مخدوشة دلالة، والعمدة هي صحيحة البزنطي المروية في الباب الأول من باب في الباب الثاني عشر الحديث الأول من أبواب ما يجي فيه الخمس. يقول بي سألته ما تخطرها الرواية نقرأها حتى تصير واضحة المطلب. الباب الثاني عشر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة، فكتب بعد المؤنة. فكتب شنو؟ بعد المؤنة. يدعى إطلاقها علما وشمولها لكل الموارد التي يجب فيها شنو؟ يجب فيها الخمس. واضح. الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة. كان أكو فد إشكال على هذا وأجبنا عن الإشكال، واضح. على كل حال أكو تشكيك في إطلاق هذه الشنو الرواية بنحو تشمل جميع الموارد التي يجب فيها الخمس، بحيث تشمل جميع الموارد التي يجب فيها الخمس، هناك تشكيك في إطلاقها. الروايات التي قلنا بأنها غير تامة سندا أو دلالة هي رواية الأشعري المروية في الباب الثامن الحديث الأول على ما أتخطر، ولهاي كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير في جميع من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك. فكتب خطي الخمس بعد المناة، هاي هم بها إطلاق بلا إشكال، على جميع ما يستفيده الرجل من قليل شنو أو كثير، فكتب الخمس بعد شنو بعد المناة، هذه إطلاق، لكن رواية ضعيفة سنة. والرواية الأخرى هي رواية الهمداني، اللي هي الحديث الثاني في الباب الثاني عشر، أن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه أن الخمس بعد المؤنة، هذه أيضا ودعا فيها الإطلاق. على كل حال، في المقام نحن لا نحتاج إلى أكثر من إثبات وجود إطلاق بلحاظ الفوائد، يعني أن تكون مطلق الفوائد ورد فيها دليل يدل على ماذا؟ على استثناء المؤنة. هذا المقدار كافي في المقام، يعني إذا ثبت ذلك حينئذ تكون النسبة بينه وبين الدليل الخاص الوارد في المعدن الدال على وجوب الخمس فورا نسبة العام علما إلى الخاص والمطلق إلى المقيد، وهذا يمكن إثباته سواء آمنا بوجود إطلاق في هذه الروايات أو شككنا في وجود إطلاق في هذه الروايات. لماذا؟ لأن القدر المتيقن من هذه الروايات هو الفوائد بلا إشكال. القدر المتيقن من صحيحة البزنطي وسائر الروايات الأخرى هو الفوائد. إذن وجود إطلاق بالنسبة إلى جميع مصاديق الفوائد هذا لا يمكن الشك فيه في هذه الروايات، وإنما الشك في وجود إطلاق في هذه الروايات يشمل كل ما يجب فيه الخمس، في وجود إطلاق يشمل جميع الموارد التي يجب فيها الشن الخمس وإن لم تصدق عليه ماذا عنوان الفائدة، هذا مورد تشكيك. أما شمول هذا الإطلاق للفوائد فهذا قدر متيقن في هذه الروايات. إذن هناك إطلاق يدل على وجوب الخمس بعد المؤنة في جميع الفوائد. في المقام يقال بأنه إذا دل الدليل على وجوب الخمس فورا في المعدن وهو فائدة من الفوائد هذا يكون ماذا؟ مخصصا لهذا الإطلاق. والنتيجة للتخصيص ما هي؟ أن كل فائدة يجب فيها الخمس بعد استثناء المؤنة إلا إذا صدق عليها عنوان شنو؟ المعدن، أو صدق عليها عنوان الغنيمة، غنيمة دار الحرب مثلا، أو صدق عليها عنوان ماذا؟ عنوان مال الناصر. أما إذا لم يصدق عليه هذه العناوين فمجرد كون الشيء فائدة هذا لا يوجب تخميسه فورا، بل يجوز تأخير دفع الخمس بعد استثناء ماذا؟ إلى حين استثناء المؤنة. ومن هنا يظهر أن هذا الدليل الأول وهو التمسك بالأدلة الدالة على جواز الاستثناء في محل الكلام لا بأس به، باعتبار أنه عام يتمسك به في غير الموارد التي يتيقن بخروجها عنه بالتخصيص، وما نتيقن خروج عن هذا العام بالتخصيص هو الموارد التي نحرز فيها صدق العنوان الخاص، يعني نحرز فيها صدق المعدن على ذلك المورد، أما الموارد التي نشك فيها فيرجع فيها إلى العام. زين، هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول هناك اعتراض عليه. طبعا قبل أن بين الاعتراض، هذا الدليل هو أساسا يعني ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه في تقريراته إلى مراجعته، لكن أفضل اشتباه به هو أنه ذكر كمثال على المطلقات الدالة على جواز الاستثناء في مطلق الفوائد ذكر موثق السماعة، والحال أن موثق السماعة مو من أدلة الاستثناء، اشتباه، مو من أدلة الاستثناء، واضح. موثق السماعة اللي ذكرها ليست من أدلة، لأنه لم يذكر فيها الاستثناء أصلا، وإنما تدل على وجوب الخمس في كل ما يستفيد في الرجل من قليل أو شنو أو كثير. لكن هذا لا يضر، لأنه كما قلنا القدر المتيقن من الأدلة الدالة على الاستثناء هو شنو؟ هو الفوائد. القدر المتيقن منها ذلك. الاعتراض على هذا الدليل الذي ذكره بعضهم حاصله هو أن دليل الاستثناء الثابت بعنوان الفائدة ليس متعرضا لما دل على وجوب الخمس بالعنوان الخاص ولا منافيا له. صدق منافات بينهم، لأنه لا منافات بين أن يقال بجواز الاستثناء من ناحية عنوان الفائدة، وفي نفس الوقت يقال بعدم جواز الاستثناء من ناحية عنوان شنو؟ المادة. ماكو منافات بينهما في حال صدق العنوانين على مورد واحد، كما هو محل كلامه. ما يخرجه من الأرض من أقسام الطين، واضح أو لا؟ ليش نروح المشكوك في المحرز؟ ما يخرجه من الأرض من الذهب، هذا يصدق عليه عنوانان، عنوان الفائدة وعنوان شنو؟ المعدن، واضح. يقول لا منافاة بين الدليلين في هذا المورد، لا منافاة بين أن نقول هذا المستخرج يجوز فيه الاستثناء من جهة كونه شنو؟ فائدة، ولا يجوز فيه الاستثناء من جهة كونه شنو؟ معدن. ماكو منافاة بينهما. لا منافاة بين جواز الاستثناء من بعنوان وعدم جواز الاستثناء بعنوان آخر. ويتعين في مورد انطباقهما العمل بماذا؟ بالدليل الدال على عدم الجواز. يتعين العمل بالدليل الدال على عدم في مورد الانطباق، يعني في مورد إحراز انطباق العنوانين يتعين العمل بالدليل الدال على عدم الجواز. ففي مورد الانطباق يتعين العمل بأي دليل؟ بالدليل الدال على عدم جواز الاستثناء. وعليه ملخص كلامه، وعليه فكما لاحظوا، فكما لا يجوز التمسك بالدليل الدال على جواز الاستثناء في مورد إحراز انطباق العنوان الخاص، كذلك لا يجوز التمسك بالدليل الدال على جواز الاستثناء في المورد الذي يشك في انطباق العنوان الخاص شنو عليه. في مورد انطباق العنوان، إحراز انطباق العنوان، لا يجوز التمسك بماذا؟ بالدليل الدال على الجواز، وإنما يتعين كما ذكر التمسك بالدليل الدال على عدم الجواز. واضح اللي أقوله؟ يقول كذلك لا يجوز التمسك بالدليل الدال على جواز الاستثناء في المورد الذي يشك في انطباق العنوان الخاص عليه، اللي هو محل كلامنا. وبالنتيجة ماذا؟ وبالنتيجة لا يجوز التمسك بهذا الدليل بدليل جواز الاستثناء في محل الكلام، واضح؟ خلافا لما ذكر في الدليل الأول. والسر في هذا يقول هو أنه لا منافاة بينهما، لأن الدليل الدال على جواز الاستثناء لا ينظر إلها ماذا؟ إلى الدليل الدال على ماذا؟ على وجوب التخميس فورا، عدم جواز الاستثناء لا ينظر إليه، وإنما هذا يدل على جواز الاستثناء بعنوان الفائدة، وهذا ما ينافي عدم جواز الاستثناء بعنوان شنو؟ آخر. بعنوان آخر، فلا منافاة بينهما ولا تعارض بينهما، وحينئذ لا يجوز التمسك بهذا الدليل لا في مورد إحراز انطباق العنوان الخاص ولا في مورد ماذا الشك في انطباقه الذي هو محل الكلام. هذا الاعتراض فيه أننا لو سلمنا عدم المنافاة بين الدليلين، لو سلمنا عدم المعارضة بين الدليلين، لكن نقول أن عدم جواز التمسك بالدليل الدال على جواز الاستثناء في مورد الانطباق والاجتماع، ما هو السر فيه؟ لماذا لا يمكن التمسك بالدليل الدال على جواز الاستثناء في مورد إحراز انطباق العنوان؟ لماذا لا يجوز التمسك به في مورد إحراز انطباق العنوان؟ هذا معدن قطعا وفائدة، فائدة عامة، فائدة تنطبق على هذا المستخرج من العارض الصادق عليه عنوان المعدن. هنا لا إشكال ولا يشك أحد في عدم جواز التمسك بدليل شنو؟ جواز الاستثناء، وإنما يتعين العمل بالدليل الخاص والالتزام بعدم جواز الاستثناء بلا إشكال هذا. لكن الكلام في أنه ما هو الوجه في ذلك؟ ما هو الوجه؟ هل الوجه هو قصور في دليل جواز الاستثناء عن الشمول لهذا المورد، أو لا أن هناك مانع منع ماذا من التمسك به والعمل به؟ واضح اللي أقوله؟ لا إشكال في أن الجواب هو الثاني، ليس هناك قصور في شمول دليل الجواز لهذا المورد، إذ لا إشكال كما قلنا في كونه فائدة، فينطبق عليه موضوع دليل الجواز اللي فرضناه هو شنو؟ مطلق الفائدة، فينطبق عليه، فلا قصور من ناحية دليل الاستثناء عن الشمول لهذا المورد، مورد الانطباق، وإنما الذي منع من جواز التمسك به بعد فرض شموله هو وجود دليل آخر في قباله يمنع من ماذا؟ من جواز التمسك به، وهو الدليل الدال على أن المعدن شنو؟ لا يجوز استثناء المؤنة فيه. هذا الدليل هو الذي يمنع. سيمنع ليش؟ مرة نقول يمنع لأجل التخصيص كما هو ظاهر كلماتهم، تخصيص دليل عام يجوز استثناء المؤنة في مطلق الفوائد، دليل خاص يقول هاي الفائدة الخاصة اللي تتعنون بعنوان المعدن هذه شنو؟ لا يجوز فيها الاستثناء، تخصيص. لا فرق بين التخصيص بين أن يكون الدليل العام دالا على حكم إلزامي وبين أن يكون الدليل الدال على 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 الجواز حكم شنو؟ واضح. بين أن يكون الدليل العام دال على حكم تخصيصي، ما فرق بينهما؟ واضح لي أقول أن لو قال يجوز إكرام العلماء هذا دليل، ورد دليل لا يجوز إكرام فساق العلماء، هذا المثال التقليدي، هنا شنو الحكم؟ شنو النسبة بين ذاك الدليل وبين هذا الدليل؟ عموم الخصوص المطلق، يجوز إكرام العلماء عام يشمل الفساق وغيرهم، هذا الدليل يخرج فساق العلماء ويدل على عدم جواز إكرامهم، واضح اللي أقوله؟ فلزم التخصيص. شنو معنى التخصيص؟ معنى التخصيص أن الدليل العام لا يشمل شنو؟ لا يشمل مورد الخاص، بعبارة أخرى يختص بماذا؟ بالعلماء العدول، يختص بالعلماء العدول ولا يشمل العلماء الفساق. إذن في العالم الفاسق اللي هو شنو؟ مورد الاجتماع العنوانين، في العالم الفاسق لا يجوز التمسك بماذا؟ بجواز إكرام العلماء، واضح؟ لماذا لا يجوز التمسك به؟ لوجود معارض له، لوجود مانع منه، وهو ماذا؟ وهو الدليل الدال على حرمة إكرامي فساق شنو؟ العلماء. هذا لابد أن نقول في هذا كما نقول وقالوه فيما لو كان الدليل العام حكم يضمن حكم شنو؟ إلزامي. لا إشكال في التخصيص هناك. لو قال أكرم العلماء وفي قباله شنو؟ لا يجب إكرام العلماء شنو؟ خساب. هنا ملزم بالتخصيص بلا إشكال. فيقال أن أكرم العلماء هذا الحكم بوجوب الإكرام لا يشمل فساق العلماء وإنما يختص بالعلماء العدول، وهذا معنى أنه في مورد الانطباق، في مورد إحراز انطباق العنوانين عالم فاسق، هنا لا يجوز التمسك بالدليل شنو العام للتخصيص. إما هيش نقول، وإما نقول لا، أنه لا يجوز التمسك بالعام مو لأجل التخصيص، وإنما الدليل الدال على الجواز عندما يكون الدليل العام دال على الجواز حكم ترخيصي، هذا حكم لا اقتضائي، واضح، وهو لا يعارض الحكم شنو الاقتضائي اللي هو الدليل الخاص الوارد بالعنوان شنو الخاص. هذاك يقول ماكو مقتضي للإلزام بالحكم، ودليل ترخيصي جواز الاستثناء. جواز الاستثناء مو معناه يمنع من الاستثناء، واضح، لكن لا يوجد، يقول ماكو مقتضي لايجاب الاستثناء، ماكو مقتضي لها، فيجوز الاستثناء للالزام بعدم الاستثناء، فيجوز ماذا؟ فيجوز الاستثناء. بينما الدليل الدال على وجوب على عدم جواز الاستثناء الدليل الزامي في خصوص المعدن، فحينئذ يقدم هذا الدليل على ذاك ويمنع من التمسك بالدليل الدال على الجواز. على كلا التقديرين اللي أقوله هو هذا، هو أن النتيجة أن عدم جواز التمسك بالدليل العام في مورد الانطباق إن ليس لقصور في الدليل العام عن الشمول لذلك المورد، وإنما هو لوجود المانع الأقوى منا وهو يراه، وهو هذا الدليل الذي يدل على عدم جواز الاستثناء في عنوان شنو المعدن. واضح هذا؟ إذا تبين هذا حينئذ نقول في محل الكلام، لأن ما دخلنا في محل الكلام، شنو المحل؟ كنا نتكلم عن ماذا؟ عن مورد إحراز انطباق العنوان الخاص على موردين. الآن نجي إلى محل الكلام، في محل الكلام شنو؟ نشك في انطباق العنوان الخاص على موردين، هذا معنى هذا ما يمنع من التمسك بالعام لزوال المانع، لأن الذي منع من التمسك بالعام الدال على جواز الاستثناء إنما هو شنو هذا الدليل الذي نحرز انطباق موضوع على هذا المورد، هذا هو الذي منع من التمسك بالدليل العام الدال على جواز الاستثناء. وهذا المانع مختص بما إذا أحرزنا صدق هذا العنوان على موردين، أما إذا شككنا ولم نحرز صدق هذا العنوان على موردين كما في محل الكلام، فحينئذ لا بد من العمل بماذا؟ بالدليل العام الدال على جواز ماذا؟ الاستثناء. ولا مجال لقياس أحد الأمرين على من؟ على الآخر. في المقام يحرص صدق موضوع الدليل العام على هذا المورد، ولا يحرص صدق موضوع الدليل الآخر على هذا المورد، هذا هو محل كلامنا. ولأنه يحرص صدق موضوع الدليل العام على هذا المورد يتمسك بالدليل العام فيه ولا مانع من التمسك بالعام فيه، ولأنه لا يحرص صدق العنوان الخاص عليه ليس هناك مانع يمنع من التمسك بالدليل العام الدال على جواز الاستثناء في هذا المورد. فالصحيح في المقام هو تمامية الدليل الأول وجواز التمسك بأدلة الاستثناء في موارد الشك في محل الكلام، هذا الدليل الأول. التقريب الثاني للدليل الاجتهادي هو أن يتمسك بإطلاق ما دل على التملك بالحيازة، ما دل على التملك بالحيازة. مقتضى هذا الدليل الدال على التملك بالحيازة هو تملك المخرج بالطين مثلا أو مورد الذين شكوا في محل الشاك تملك المخرج له بتمامه مقتضى، مو انه يتملك جزء منه دون جزء، لا، من حاز شنو ملك مقتضى ذلك هو تملكه له بتمامه. واضح. إذن الذي أخرج هذا الطين من الأرض بمقتضى أدلة التملك بالحيازة هو شنو؟ هو ملكه بتمامه. قال أن نشك في أنه هل يجب عليه أن يدفع خمس تمام ما أخرجه، أو يجب عليه أن يدفع خمس ما بقي بعد صرف بعد المؤنة؟ هذا شكنا. إذا كان المشكوك حكم حكم المعدن الذي نحرز كونه معدن، فيجب عليه أن يخرج خمس تمام شنو ما أخرجه. أما إذا كان حكمه مو هذا الحكم، إنما حكم أرباع المكاسب، فلا يجب عليه إخراج خمس تمام ما أخرجه، وإنما يجب عليه إخراج خمس الباقي بعد المؤنة. واضح هذا الشك. وشن مقتضى الأصل العملي في المقام؟ لا إشكال أن مقتضى الأصل العملي بعد فرض تملك المخرج لتمام ما أخرجه بالحيازة تمسكا بأدلة التملك بالحيازة، بعد فرض تملكه لتمام ما أخرجه، حينئذ الشك يكون في ماذا؟ الشك في أنه خرج عن ملكه المقدار الزائد، واضح، على خمس ما على خمس تخميس الباقي بعد إخراج المؤنة، أو لا، لم يخرج عن ملك الأصل عدم خروجه شنو عن ملك. واضح المثال؟ نمثل، إذا فرضنا أنه ما أخرجه من الآر كان خمسة قد مية، خمس تمام ما أخرجه، وصرف للمونج قد 50 مونتة، واضح، تمام هذا هو 500 ما أخرجه، 500 صرف 50 للمونة، مثلنا بهذا المثال سابقا، حينئذ يجب عليه أن يخمس تمام 500 فيدفع 100، أو يخمس إيش قد 450 الباقية بعد إخراج شنو المونة. يعني شكنا في أنه هل يخرج عن ملكه 100، أو يخرج عن ملكه إيش قد أقل من 100. واضح. لا إشكال أن الأصل شو يقول؟ والعدم خروج هذا المقدار ماذا؟ عن ملك استصحاب التملك اللي كان موجود لكل 500. شككنا في أنه خرج عن ملك هذا المقدار أو الأقل، لا، نقتصر على الأقل. وهذا معنى ماذا؟ وهذا معنى جواز الاستثناء وعدم وجوب التخميس إلا بعد شنو؟ إلا بعد المؤنة. أن الواجب هو أن يخمس الباقي بعد المؤنة، لا أن يخمس تمام المال. هذا التقريب الثاني وهو تمسك أيضا بماذا؟ بالدليل، يعني تمسك بدليل التملك بماذا؟ بالحيازة، لكن مع الاستعانة بالأصل العملي. هذا التقريب الثاني للدليل. نقف على هذا التقريب، وهناك ملاحظة على هذا التقريب تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وسلم.